أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. فمن هنا يظهر أولا أن التميز وصف إضافي للماهية بخلاف التشخص، فإنه نفسي غير إضافي. كان الكلام في الفصل الأخير من هذه المرحلة، وهو ما هو الفرق بين التميز والتشخص. قلنا أن التميز المراد منه هو تميز ماهية عن ماهية أخرى، وبيان مغايرة ماهية عن ماهية أخرى. بخلافه في التشخص، فإن المراد منه بيان أن الماهية متى يمتنع فرض صدقها على كثيرين بنحو لا تصدق على كثيرين. إذن المراد من التميز هو أمر إضافي نسبي قياسي، عندما تقايس، عندما تنسب ماهية إلى ماهية أخرى، فهنا تقول أن هذه الماهية متمايزة مع تلك الماهية أو أنها غير متمايزة. فمثلا تنسب ماهية الإنسان إلى الحيوان الناطق، فتجد أنها غير متمايزة وغير متغايرة، فإن الإنسان هو الحيوان الناطق والحيوان الناطق هو الإنسان. ولكن عندما تقيس ماهية الإنسان إلى ماهية الفرق، فتقول أن هذه الماهية متمايزة عن تلك الماهية، متغايرة مع تلك الماهية. أنواع التمايز، أنواع التغاير ما هي، سيأتي بحثها بعد ذلك. أما في التشخص، فنحن نريد أن نعرف أن الماهية النوعية متى يمتنع فرض صدقها على كثيرين. في حالة كون الماهية يمتنع فرض صدقها على كثيرين، في تلك الحالة تسمى الماهية ماذا؟ متشخصة. فإذا التشخص هو الذي يجعل الماهية بنحو يمتنع فرض صدقها على كثيرين. ومن الواضح أن هذا المفهوم مفهوم نفسي وليس مفهوما إضافيا نسبيا، وهذا تقدم بيانه بالأمس. الخصوصية الثانية التي نستفيدها أو نفرق بها بين مفهوم التميز والتشخص، أن التميز لا يناسب كلية. يعني هذه الماهية عندما تتمايز مع هذه الماهية، هذه كلية وتلك ماذا؟ كلية. هذه قابلة للصدق على كثيرين وتلك قابلة للصدق على كثيرين. إذن مفهوم التميز لا يتنافى مع الكلية، بخلاف ماذا؟ التشخص. فإن التشخص يتنافى مع الكلية، لأن الكلية هي ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين. ونحن قلنا أن التشخص هو كون الماهية بحيث يمتنع فرض صدقها على كثيرين. إذن الفرق الثاني بين التميز والتشخص هو أن التميز لا يتنافى مع الكلية، بخلافه في التشخص فإنه يتنافى مع الكلية. إذا اتضح الفرق بين التميز والتشخص، الآن نأتي إلى بيان أقسام التميز وإلى بيان أقسام التشخص. ذكروا في محله أن التميز يكون على ثلاثة أقسام. القسم الأول من التميز هو أن الماهية متمايزة مع الماهية الأخرى بتمام ذاتها، لا يوجد هناك أي جزء مشترك بين هذه الماهية وتلك الماهية. هذه الماهية وهي الماهية أليس متمايزة بتمام ذاتها وماهيتها عن باء، وباء بتمام ذاتها وماهيتها متمايزة عن أليس. وهذا لا يتصور إلا في المقولات العالية في الأجناس العالية. إن شاء الله في المرحلة اللاحقة سيأتي ونبين أن الأجناس العالية هي سنخ مفاهيم، أن الأجناس العالية هي سنخ مفاهيم ليس فوقها جنس. طب إذا لم يكن فوقها جنس بعد لا تكون مركبة من جنس وفاصل، وإذا لم تكن مركبة من جنس وفاصل إذا لا معنى لأن يكون بينها جزء مشترك، لأن الجزء المشترك في ماذا يكون؟ يوافق الجنس. الإنسان مع الحيوان مع البقر متمايزان أو ليس بمتمايزين؟ نعم بتمام الذات، لو ببعض الذات، ببعض الذات لأنه يوجد جزء مشترك. متى يمكن أن يكون للشيء جزء مشترك؟ إذا كانت الماهية مركبة من جنس ومن فاصل. والمفروض أن الأجناس العالية ماذا؟ ليست مركبة من جنس ومن فاصل. إذن الأجناس العالية متمايزة بتمام ذواتها البسيطة. ذكرنا فيما سبق بأنه لماذا نقول أن المقولات بسائط غير مركبة من جنس ومن فاصل، لأنها ليست لها مادة وصورة خارجية، وعليه ليست لها مادة وصورة ذهنية، وعليه ليست لها جنس وفصل حقيقي. نعم لها جنس وفصل اعتباري بمنزلة الجنس والفاصل كما شرحناه مفصلا فيما سبق. إذن الأجناس العالية يعني جوهر، كم، كيف، عرض، أين، متى، أن يفعل، أن ينفعل، إضافة، هذه العشرة كلها بعضها متمايز عن البعض الآخر بتمام ذواتها، ولا يوجد أي جزء مشترك بينها. وإلا لو كان هناك جزء مشترك بينها للأجمع أن يكون ماذا؟ جنسا. فما فرض أنه جنس عالي يلزم ماذا؟ أن لا يكون جنس عالي بل فوقه جنس. هذا قلتم، وهذا بيانه إن شاء الله سيأتي في المرحلة اللاحقة. إذن القسم الأول من أقسام التميز هو التميز بتمام الذات. القسم الثاني من التميز وهو التميز المشهور أيضا هو التميز بجزء من الذات، بجزء من الماهية. الذات مرادنا هنا الماهية، بجزء من الماهية كالحيوان كالإنسان والفرس. فإن الإنسان والفرس مشتركان في جزء ومختلفان في جزء آخر. الجزء المشترك فيه هو الحيوان، والجزء المختص فيه هو الصاهل والناطق. هذا هو القسم الثاني. القسم الثالث من أقسام التميز هو الذي لا يرجع إلى الذات والذاتيات، لا يرجع إلى الماهية، وإنما هو مرتبط بالأمور الخارجة عن الماهية، يعني بالأعراض، بالمحمولات بالضميمة، تلك المحمولات بالضميمة التي كانت منشأ للتكسر الفردي في الماهية النوعية. الإخوة يتذكرون بالأمس قلنا أن الماهية النوعية لها كثرة أفرادية، يا ماهية نوعية التي لها تعلق بالمادة لها كثرة أفرادية، هذه الكثرة الأفرادية من أين تأتي؟ تأتي بواسطة هذه العوارض المنظمة، هذا له طول كذا وذاك له حجم كذا وهو في المكان الكذائي في الزمان الكذائي ونحو ذلك. وهذا أيضا تميز، ولكن لا تميز بتمام الذات ولا تميز بجزء الذات، وبعبارة أخرى ليس تميزا ماهويا وإنما هو تميز بالعوارض الخارجة عن الماهية. هذه هي الأقسام الثلاثة للتميز. هناك قسم رابع أضافه شيخ الإشراق يأتي بيانه. قال: ومن هنا يظهر أولا أن التميز وصف إضافي للماهية بخلاف التشخص، فإنه وصف نفسي غير إضافي كما بينا. والخصوصية الثانية أو الفرق الثاني بين التميز والتشخص أن التميز لا ينافي الكلية. تقول الإنسان متمايز عن الفرس، الإنسان كلي والفرس ماذا؟ كلي. إذا التمايز يمكن أن يجتمع مع الكليات، فإن التميز لا ينافي الكليات. فإن قلت الإنسان لا ينافي الكلية ولكن إذا انضم إليه شيء آخر هم لا ينافي الكلية، يقول الذي ينضم إليه أيضا كلي، وانضمام كلي إلى كلي لا يخرج المفهوم الكلي ويجعله جزئيا. هذا بيان إن شاء الله في آخر الفصل، من أن انضمام كلي إلى كلي لا يجعل المفهوم جزئيا. ومن هنا ما دام الشيء مفهوم فهو ماذا؟ فهو قابل للصدق على كثير، حتى لو أخذت فيه ألف قيد، حتى لو أخذت فيه كل قيود العالم. نعم كلما تكثر القيود تقل المصادير، تضيق دائرة المصادير، ولعل المصادير تنحصر في فرد واحد، ولكن لا يفقد المفهوم قابلية الصدق على كثيرين. هذه القابلية من الذاتيات للمفهوم بما هو مفهوم. المفهوم خصوصيته الانطباق على كثيرين، حتى سواء كان له فرد واحد أو كان له ما لا نهاية له من الأقوال. فلهذا عندما نعرف الكلي نقول ماذا؟ نقول ما يقبل الصدق على كثيرين، حتى كان له كثيرون في الخارج أو لم يكن له كثيرون في الخارج. هذا بحث إن شاء الله سيأتي، من أن إضافة كلي إلى كلي لا يجعل الشيء جزئيا حقيقيا، قد يجعله جزئي إضافي كما درستم في المنطق، ولكن لا يجعله جزئي حقيقي يمتنع صدقه على كثيرين. فإن انضمام كلي إلى كلي لا يوجب الجزئية، هذه الجزئية التي نقولها هنا هي الجزئية الحقيقية، يعني التي يمتنع فرض صدقها على كثيرين. ولا ينتهي كلما أضفت كلي إلى الكلي ولا ينتهي إلى الجزئية، وإن تكرر يعني وإن تكرر إضافة الكلي إلى الكلي، وهذا بخلاف التشخص فإنه ينافي الكلية، لأن الكلية هو ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، والتشخص كون الماهية بحيث يمتنع صدقها على كثيرين. ثم إن التميز بين ماهيتين. الآن نأتي إلى أقسام التميز. ثم إن التميز بين ماهيتين إما بتمام ذاتهما كالأجناس العالية البسيطة، مراد من عالية يعني ليس فوقها جن، بسيطة يعني ليست مركبة من مادة وصورة خارجية. فلهذا قلنا فيما سبق أن الأجناس العالية ماذا؟ بسائط خارجية، وإلا العقل ماذا؟ العقل يستطيع أن يفرض لها ماذا؟ أن الأجناس العالية بسائط، ومراد من أنها بسائط يعني ليست مركبة من جنس وفاصل. طبعا أنا في أول بحث اشتبهت، ذكرت مطلب قايته بالأعراض، ذاك البحث الذي ذكرناه هناك من أنه يوجد عندنا جنس وفصل اعتباري، ذاك في الأعراض، ونحن بحثنا الآن في مطلق الجنس العالي، أعم من أن يكون عرضا أو أن يكون جوهران. مراد من البسيطة هنا يعني غير مركبة من جنس وفاصل، وإلا لو كانت مركبة من جنس وفاصل لابد أن يكون فوقها جنس، وقد فرض أن لا جنس فوقها، هذا فلحون. إذن إما بتمام ذاتهما التميز الماهيتين كالأجناس العالية البسيطة يعني غير المركبة من جنس وفاصل. لماذا الأجناس العالية غير مركبة من جنس وفاصل؟ لأنه لو كانت مركبة لابد أن يفرض فوقها جنس، والمفروض أنها جنس عال ليس فوقها جنس،
نعم يبقى مطلب سنشير إليه بعد ذلك، وهو أنه ما هو الدليل على أنه لا بد أن تقف سلسلة الأجناس إلى حد، فلتتسلسل سلسلة الأجناس لا إلى نهاية بحث آخر سيأتي. المهم الآن كأصل موضوعي أن الأجناس الحيوان جنس الإنسان جنسه الحيوان، الحيوان جنسه ماذا؟ الجسم النامي، الجسم النامي جنسه ماذا؟ الجسم، الجسم جنسه ماذا؟ الجوهر. طب الجوهر بعد له جنس؟ تقول بعد الجوهر ليس له جنس، ليس مركب من جنس ومن فاصل. هذا هو المدعى، أما الدليل يأتي إن شاء الله في المرحلة اللاحقة. قال إما بتمام ذاتهما كالأجناس العالية البسيطة، إذ ما هو البرهان على أن التمايز بتمام الذات لا ببعض الذات؟ يقول إذ لو كان بين جنسين عاليين مشترك ذاتي، يعني جزء مشترك، كان جنسا لهما أي للماهيتين واقعا فوقهما، لأن كل جنس في رتبة سابقة على ماذا؟ على ذلك النوع، واقعا فوقهما فوق الماهيتين، وقد افترضنا وقد فرضا تلك الماهيتين جنسين عاليين، هذا خلف ما فرض أنه جنس عالي لو فرض فوقه جنس. وأما القسم الثاني، وإما ببعض الذات فيما كان بينهما جنس مشترك، جزء مشترك كالحيوانية، فيتمايزان بفصلين كالإنسان والفرس، هذا هو القسم الثاني. وأما القسم الثالث، وإما أن التمايز بين الماهيتين يكون ماذا؟ بالخارج من الذات والماهية، يعني بالعوارض المنضمة الذي كان منشأ للتكثر الأفرادي كما أشرنا في الماهية النوعية المتعلقة من المادة. خب احنا قلنا فيما سبق ان الكلية الطبيعي موجود في الخارج ماذا؟ في وجود افراده، يعني الحيوان الناطق الانسان موجود في زيد وموجود في عم. خب هذا الحيوان في زيد بما متمايز عن الحيوان الناطق في عم؟ بجزء ذاتي؟ لا. بالاجزاء الذاتية؟ لا، وانما ماذا؟ بالعوارض المنضمة الى الحيوان الناطق الى الانسان. وهذا معنى ان الماهيات مراد يعني افراد الماهيات، والا بعد ما عدنا تعدد ما هو، عدنا ماهيه واحده وهي ماهيه الانسان. نعم عندما ناخذ هذه الماهيه الواحده نوعا ناخذها بلحاظ افرادها الخارجيه تتعدد، على بحث اشرنا اليه فيما سبق ان الماهيه النوعيه الواحده كثيره بالعدد في الخارج. هذه الكثره العدديه لماهيه الانسان لو سئلنا بما تمايزت هذه الكثرة العددية، تمايزت بالأمور الخارجة عن ذات الإنسان، يعني بالعوارض المنضمة من الطول والقصر كم وكيف إلى آخره. وإما بالخارج من الذات فيما إذا اشترك في الماهية النوعية فيتمايزان بالأعراض المفارقة أو بالعرضيات المفارقة كما هو الأداء، بالأعراض المفارقة، لأنه قلنا أن العرض لا يعرض وإنما العرضي هو العارض، والعرضي جمعه عرضيات، فيتمايزان بالأعراض المفارقة كالإنسان الطويل المتميز بطوله الذي هو عرض مفارق، وإلا لو كان عرضا لا ينفك وكان ماذا؟ ينبغي أنه في كل أفراد الإنسان أن يتحقق هذا الطول أو هذا الحجم أو هذا الوزن ونحو ذلك، كالإنسان الطويل المتميز بطوله من الإنسان القصير. هناك قسم رابع ذكره بعض القائلين بأصالة الماهية، قال أن الماهيات تتمايز بعضها عن البعض بأمر ما به امتيازها هو عين ما به اشتراكه، نفس هذا الكلام اللي الإخوة تذكروا الذي ذكرناه في حقيقة الوجود، أن التمايز بين مراتب الوجود بنفس الوجود. خب الاشتراك في مراتب الوجود ماذا؟ بنفس الوجود. هذه الأقسام الثلاثة التي ذكرناها ما به الامتياز وماذا؟ غير ما به الاشتراك. في القسم الأول هو واضح أن ما به الامتياز ما به الاشتراك ما عندنا، كله ما به الامتياز. في القسم الثاني كان عندنا ما به الاشتراك وما به الامتياز، ومن الواضح أن ما به الاشتراك هو الجنس وما به الامتياز، ما به الاشتراك هو الجنس وما به الامتياز هو الفصل، وأحدهما غير الآخر. في القسم الثالث ما به الاشتراك هو الماهية النوعية، وما به الامتياز ماذا؟ هي العوارض المنضمة، وأحدهما غير الآخر. في القسم الرابع يراد أن يدعى هذا المعنى، أن ما به الاشتراك هو عين ما به الامتياز في الماهيات. وهذا هو الذي ذكر قال القائلون بأصالة الوجود أنه محال، لأنه نسأل منكم برهانه هذا، أن هذا الذي ما به الامتياز في الماهيتين، افترضوا الطول، أن ما به الامتياز في الماهيتين وهو الطول، هذا إذا كان به الامتياز وكان جزءا في الماهية، إذن الماهية التي تكون فاقدة الطول نفس تلك الماهية غير تلك الماهية، غير تلك الماهية، لأن المفروض أن ما به الامتياز جزء ماهوي مو خارج من الذات. إذن الفاقد لذلك الذي به الامتياز هو ماذا؟ الفاقد لذلك الذي به الامتياز ليس تلك الماهية. إذا قلنا أن الشدة جزء ماهوي، إذن الماهية الفاقدة للشدة ليست تلك الماهية وإنما ماهية الأصل. والقائل يريد أن يقول أنه ماذا؟ ما به الامتياز يرجع إلى ما به الاشتراك. إذن الفاقد لما به الامتياز يلزم أن لا يكون تلك الماهية، فلا يمكن أن يشترك مع تلك الماهية، إلا أن ترجع أن تقول أن ما به الامتياز وما به الاشتراك خارج عن الماهية، إذن يرجع إلى القسم الثاني، وهو أن ما به الامتياز وما به الاشتراك ماذا؟ خارج عن الماهية، ما به الامتياز بالعوارض وما به الاشتراك بالماهية النوعية. فلهذا يقول السيد العلام أن هذا القسم الرابع إنما هو مختص بالوجود، وإلا الماهية بما هي ماهية لا يمكن أن تتمايز بما به الاشتراك الذي يرجع إلى ما به الامتياز وما به الامتياز الذي يرجع إلى ما به الاشتراك. نعم القائل بأصالة الوجود وأن الوجود أصيل وأنه حقيقة له مراتب متعددة يستطيع أن نقول أن ما به الامتياز يرجع إلى ما به الاشتراك كما بيناه مفصلا. وها هنا قسم الرابع أثبته من جوز التشكيك في الماهية كما نسب إلى شيخ الإشراق السهروردي، وهو ماذا؟ وهو اختلاف نوع واحد بالشدة والضعف. طبعا في الشدة والضعف في الماهية ها مو في الوجود، الماهية تكون شديدة والماهية تكون ضعيفة، يعني هنا الإنسانية، هنا الإنسان بنحو أشد، ماهية ها مو الوجود، الوجود فيمكن أن يكون أشد ويكون أضعف، لا الماهية هنا أشد، الماهية هنا أضعف، الماهية هنا متقدمة، الماهية هنا متأخرة. المفهوم بما هو مفهوم لا شديد لا متقدم لا علة ولا معلوم، يعني خصائص وهي الشدة والضعف والتقدم والتأخر، العلة والمعلوم، خصائص ماذا؟ خصائص الوجود، الحقائق الخارجية لا خصائص الماهيات. ونحن بحثنا الآن أي في الماهية وليس بحثنا في الحقائق الخارجية، نحن بحثنا في المفاهيم التي تتميز بعضها عن البعض. فلهذا قلنا أن المفاهيم لا تنافي الكلية، أن التميز لا ينافي الكلية، إذن بحثنا أي؟ بحثنا في المفهوم، والمفهوم لا معنى لأن يكون شديدا أو ضعيفا، قويا أو ضعيفا، أو يكون متقدما أو متأخرا. قال وهو اختلاف نوع واحد بالشدة والضعف والتقدم والتأخر وغيرها في عين رجوعها إلى ما به الاشتراك، إلا أن السيد العلامة يقول والحق ألا تشكيك إلا في حقيقة الوجود، وفيها أي في حقيقة الوجود يجري هذا القسم من الاختلاف والتمايز. نعم الماهيات تختص فيها الأقسام الثلاثة من التمايز، وهذا القسم الرابع مرتبط بحقيقة الوجود ولا علاقة له بالماهية بما هي ماهية ومفهوم. هذا فيما يرتبط بأقسام التميز. أما الآن نأتي إلى أقسام التشخص. التشخص السيد العلامة يقول رحمة الله تعالى عليه أن التشخص تارة نبحثه في الأنواع المجردة عن المادة التي ينحصر نوعها في فرد واحد، وأخرى التشخص في الأنواع المادية التي لها تعلق ما بالمادة. تقول أما التشخص في الأنواع المجردة عن المادة فالتشخص من لوازم نوعيتها، من لوازم ماهيتها. لماذا؟ لأنه التشخص ما هو؟ التشخص ما هو؟ هو كون الماهية بحيث يمتنع صدقها على كثيرين. ونحن قلنا أن النوع المجرد يمكن أن يكون له أكثر من فرد واحد، إذن يمتنع صدقه على كثيرين. فالتشخص يكون لازما غير منفك عن الماهية. إذن التشخص في الماهيات النوعية المجردة عن المادة التشخص من لوازم نوعيتها. هذا فيما يرتبط بالتشخص في الأنواع المجردة. أما التشخص في الأنواع المادية أو العنصريات بتعبيرهم، التشخص هناك ماذا؟ قالوا أن التشخص يعني الماهية النوعية الإنسان إذا أرادت أن تتشخص تتشخص بالأعراض المنضمة إليها. الأعراض ما هي؟ قالوا أن يكون له زمان معين، أن يكون له مكان معين، أن يكون في وضع خاص، أنه قائم جالس مستلق، رأسه إلى أعلى، رجلاه إلى أعلى، هذا وضعه كما سيأتي بيانه، وأن يكون له فم معين. هذه الأعراض الأربعة التي هي من أقسام الأعراض، وهي اللين والمتى والواضع والكم مثلا، هذه ماذا؟ هي التي تجعل الماهية النوعية الإنسان متشخصة. هذا هنا يأتي الكلام الذي أشرنا إليه قبل قليل، وهو أن المعلم الثاني الفارابي رحمة الله تعالى عليه، الذي لا إشكال أنه أحد فلاسفة التشيع، وهذا مما لا شبهة فيه، أن الفارابي رحمة الله تعالى عليه ذكر أن مفهوم الإنسان، ماهية الإنسان كلية أم جزئية؟ كلية. الكم، أو تعالوا إلى الزمان، الزمان كلي أو جزئي؟ الزمان أيضا مفهوم كلي، متى مفهوم كلي، ينطبق على كثيرين، ضممته إلى الإنسان. الأين مفهوم كلي لو جزئي؟ ضممته إلى الإنسان، كلي ضممته إلى الإنسان. الوضع مفهوم كلي لو جزئي؟ كلي ضممته إلى الإنسان. الكم مفهوم كلي لو جزئي؟ ضممته إلى الإنسان. وكان عندك كلي واحد، الآن ضممت إليه أربع كليات أخرى، ضيقت دائرته، ولكن سلبت عنه قابلية الصدق على عن كثيرين، أو لم تستطع أن تسلب منه ذلك. ومن الواضح أنه انضمام كلي إلى كلي ولا يجعل الكلية ماذا؟ جزئيا يمتنع صدقه على كثيرين. نعم، تضيق دائرة الانضباط بنحو قد نصل إلى ماذا؟ نصل إلى أنه لا يمكن أن يوجد له إلا فرد واحد، ولكن في النتيجة مفهوم. والشاهد على ذلك يقول ماذا تقول؟ واجب الوجود، مفهوم واجب الوجود كل لو جزئي. درستم في المنطق أن مفهوم واجب الوجود كلي، ولكن له أفراد كثيرة، لقام القرآن على استحالة أن يكون له أكثر من فرد. إذن أن يكون أن يستحيل أن لا يكون له إلا فرد واحد، هذا لا يخرج المفهوم الكلي عن كلية. نحن لا ندور، التفتوا جيدا، نحن لا ندور مدار كثرة الأفراد وقلة الأفراد لكي نقول أن المفهوم كلي أو جزئي. إذا كانت أفراده كثيرة بالفعل فهو مفهوم كلي، إذا كان أفراده هو أن هذا المفهوم له قابلية الصدق على كثيرين، ولو فرضا أو ليست له قابلية الصدق على كثيرين، حتى لو قام البرهان على أنه يستحيل أن يكون له أكثر من فرد واحد. فإذن أنتم الذين قلتم أن التشخص، التفتوا جيدا المطلب دقيق لأنه من موارد الخلاف بين المدارس المختلفة في المنطقة، أنتم الذين تقولون أن التشخصات بواسطة هذه العوارض، تقول يستحيل أن يكون التشخص بواسطة هذه العوارض. لماذا؟ لأن التشخص هو كون الماهية بحيث يمتنع فرض صدقها على كثيرين، وهذه العوارض مو فقط أربعة، لو انضمت ألف لا تجعل الماهية يمتنع فرض صدقها على كثيرين. إذن لابد أن يكون مركز التشخص شيء آخر غير هذه العوارض التي تقولون. ومن هنا ذكر المعلم يعني الفارابي رحمة الله تعالى عليه، ذكر أن التشخص لا يمكن أن يتحقق إلا بالوجود الخارجي. فإذا صارت الماهية موجودة تكون ماذا؟ متشخصة، يمتنع صدقها على كثيرين، وما لم توجد لا تتشخص. وهذا معنى القاعدة الفلسفية المعروفة، أن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد. إذن الذي يشخص الماهية يعني ماذا؟ يعني يجعلها مستحيلة الصدق على كثيرين. وماذا؟ مو العوارض المشخصة، مو العوارض التي تنضم إلى الماهية من الكم والكيف والأين والمتى، وإنما الذي يشخص الماهية ويجعلها بحيث تمتنع الصدق على كثيرين هو وجودها الخارجي. إلى هنا اتضح لنا ماذا؟ اتضح لنا أن التشخص في الأنواع المجردة مو بالوجود، وإنما لازم نوعية الماهية مواجهتي. واتضح لنا في الأنواع المادية أن التشخص ماذا؟ بالوجود. ومن هنا قد يقال للسيد العلامة أنه سيدنا، ولعله قطعا هذا مراده، أن التشخص أيضا في الأنواع المجردة ماذا؟ بالوجود. وإلا أن الماهية النوعية المجردة يستحيل أن يوجد لها فرد واحد، فهذا لا يجعلها متشخصة كما في الوقت. البرهان قام على أنه لا يمكن أن يكون له أكثر من مصداق واحد وفرد واحد، مع أن مفهوم واجب الوجود ماذا؟ كلي، ولا يكون كلي، لأنه هنا السيد العلامة أراد أن يقول حيث أن الماهيات النوعية المجردة ليس لها إلا فرد واحد، إذن هي متشخصة، والتشخص لازم ذاته. نستطيع أن نقول للسيد العلامة سيدنا، وفي مفهوم واجب الوجود ماذا تقولون؟ كلي لو جزئي، كلي، مع أنه يستحيل أن يوجد له أكثر من فرد في الواحد. شريك الباري ممتنع، قام البرهان على استحالته. إذن كثرة الأفراد أو عدم كثرة الأفراد ليس هو الضابط في كون المفهوم كليا أو جزئيا، وإنما الضابط في الكلية والجزئية ماذا؟ الضابط هو الوجود وعدم الوجود. ومن هنا فالكلي هو ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، وما دام موجودا في الذهن فهو ماذا؟ فلا يمتنع صدقه على كثيرين، قابل للصدق على كثيرين. متى تكون الماهية جزئية حقيقية مو جزئية إضافية؟ متى تكون؟ في الوجود. وهذا معنى آخر في العبارة التي وعدناكم بالأمس إن شاء الله سنبينها. بالأمس ماذا قلنا؟ هذه العبارة الأخيرة، قلنا فالحق أن الكلية والجزئيات نحوان من وجود الماهيات، يعني أن الماهية بالوجود الذهني فهي كلية، وأن الماهية بالوجود الخارجي فهي جزئية، وهذه هي الجزئية الحقيقية. أما الذي بيناه بالأمس من الكلية والجزئية تلك الجزئية الإضافية، وإن كانت هي كلية هذه الجزئية المنطقية كانت، وهذه هي الجزئية الفلسفية. فإذا اتضح إلى هنا لنا أن الكلي معناه واضح، ولكن الجزئي يوجد عندنا جزئي منطقي الذي هو جزئي إضافي دائما يقبل الصدق على كثيره. وإن فرض أن البرهان قام على استحالة أن يكون له أكثر من فرد واحد كالواجب سبحانه وتعالى، أما الجزئية الحقيقية التي هي الجزئية الفلسفية فهي مساوقة مع التشقق، مساوقة مع الوجود الخارجي، وهذه هي النظرية التي اختارها صدر المتألهي تبعا للفارابي، من أن التشخص إنما هو بالوجود. قبل عن هذه العلامات مكان زمان طول عمق وحجم ونحو ذلك، يقولون حيث أن الوجود الذي به التشخص لا يمكن أن يأتي إلى الذهن كما تقدم فيما سبق أن الوجود الخارجي يمكن أن يأتي إلى الذهن، لا نعم نحن نستطيع بواسطة علامات هذا الوجود نقول ماذا؟ نقول أن هذا متشخص. ومن هنا سميت العوارض التي كان عند المشهور مشخصة سميت علامات التشخص، لا هي حقيقة التشخص بها. فالكم والمتى والأين يعني زمانه كذا حجمه كذا طوله كذا، هذه ليست بها التشخص، وإنما هذه ماذا؟ علامات ذلك الوجود المتشكل في الواقع الخارجي. فتلخص مما تقدم أن التشخص ظاهر عبارة السيد العلامة، أن التشخص على قسمين، تشخص في الأنواع المجردة يكون لازم نوع الماهية المجردة، ولكن التشخص في الأنواع المادية يكون بالوجود، ولكن الحق كما بينا أن التشخص بالوجود مطلقا في الماهيات المجردة وفي الماهيات التي لها نحو تعلق بالمادة. قال وأما التشخص فهو في الأنواع المجردة أساسا من لوازم نوعيتها وماهيتها النوعية. التفتوا العبارة؟ فإذا يرى أن التشخص في الأنواع المجردة ماذا؟ من لوازم الماهية، والماهية أين موطنها؟ الذهن. فإذا التشخص هذا هو القسم الأول، والذي قلنا بأنه هذا غير صحيح، فإن التشخص أيضا في المجرد ماهيات النوعية إنما يكون في الوجود. لما عرفت لماذا سيدنا أن التشخص في الأنواع المجردة من لوازم نوعيتها؟ قال لما عرفت أن النوع المجرد منحصر في فرد، ونحن نريد من المجرد ماذا؟ نريد من التشخص ما كون الماهية بحيث يمتنع فرض صدقها على كثيرين. وإذا بينا بالبرهان الماهية المجردة لا يمكن أن يكون لها أكثر من فردين، إذن هي متشخصة والتشخص لازم من نوعيتها. حتى هنا فالعبارة هذا المطلب لعله كان من الأولى أن يترك إلى محله كما سيأتي. العلامة يقول وهذا مرادهم بقولهم أنها يعني أنواع المجردة مكتفية بالفاعل توجد بمجرد إمكانها الذاتي. لكي يتضح المطلب أضرب مثال، زيد الذي يريد أن يوجد بعد 50 سنة الآن لماذا لا يوجد؟ يقول الآن لا يوجد لأنه لا بد أنه فلان شخص أن يصل إلى العمر الكذائي، وفلان أنثى امرأة أن تصل إلى العمر الكذائي، ثم إذا تحقق التناكح بينهما عند ذلك بعد 20 سنة أو 30 سنة ما يوجد زيد الخارجي. الآن لماذا لا يوجد؟ باعتبار أن شرائط وجوده غير محقق. هذه النفس أو هذه البذرة الآن التي بيدي لماذا عندما أضعها هنا لا تنبت لي نباتا وشجر؟ باعتبار أن الشرائط غير مهيئة. لو توفرت الشرائط، الأرض الفصبة، الماء إلى آخره من الشرائط، عند ذلك الحق سبحانه وتعالى يفيض عليها وجود نسميه ماذا؟ هذا الوجود شجرة التفاح، شجرة البرتقال. طب هنا عندما هذه البذرة لا يمكن أن تكون شجرة، هذه قصور في فاعلية الفاعل، لو أن القابل غير مستعد وشرائطه بعد لم تتحقق. أي منهم؟ من الواضح الله سبحانه وتعالى فاعليته تامة، قادر على كل شيء. قب لماذا هذا لا الآن لا تكون شجرة؟ فإذا أنه محتاج هو إلى شرائط عندما تتحقق شرائط هذا الشيء الله سبحانه وتعالى الفاعل. هذا الحكم جالس في كل عالم. أما نأتي إلى عالم المجرد، العالم المجرد الله سبحانه وتعالى يريد أن يوجد شيئا، أيضا لا بد أن تتحقق شرائط حتى يفاض الوجود على موجوده. قلنا بالأمس ما سبق أن عالم المجرد أساسا ليس عالم الاستعداد، ليس عالم القبول، ليس عالم الشرائط المادية، بل عالم التجرد. إذا نحتاج هناك هذا فقط، نحتاج أن لا يكون الشيء مستحيلا فقط، لأن المستحيل لا يمكن أن يوجد. فقط إذا كان ممكنا ذاتا فاعلية الفاعل تامة قصوصه. ومن هنا يقولون بأن المجردات لكي توجد محتاجة إلى إمكانها الذاتي فقط، بخلافه في عالم المادة فإنها بإضافة إمكانها الذاتي محتاجة إلى ماذا؟ إلى توفر شرائط. إذا توفرت الشرائط وكان الشيء ممكنا عند ذلك الفاعل يفيض الوجود عليها. هذا مرادهم أي الحكماء بقولهم أنها أي الأنواع المجردة مكتفية بالفاعل توجد بمجرد إمكانها الذاتي ولا تتوقف على شيء آخر، بخلافه في الأنواع المادية فإنها تحتاج إلى الإمكان الذاتي وتوفر الشرائط المادية. وتفصيله إن شاء الله سيأتي في محله. هذا في الأنواع المجردة. هيا أبو تسان الجملة هنا نقطة تنتهي الآن جملة جديدة. قال وأما التشخص في الأنواع المجردة فهو من لوازم نوعيتها. وأما التشخص في الأنواع المادية كالعنصريات. لماذا تسمى الأنواع المادية عنصريات؟ باعتبار أنه لا يوجد نوع مادي إلا وهو مرتب من عدة من العناصر. فهذه العناصر كانت 4 أو كانت 100 أو سيثبت العلم أنها 1000 بعد ذلك. المهم لا يوجد نوع مادي إلا وهو مرتب من عدة من العناصر. طب التشخص في الأنواع المادية بماذا؟ قال بالأعراض اللاحقة. وعمدة تلك الأعراض ما هي؟ قال العين، نسبة الشيء، الهيئة الحاصلة من نسبة الشيء إلى المكان، له مكان. متى؟ الهيئة الحاصلة من نسبة الشيء إلى الزمان. وضع، الهيئة الحاصلة من نسبة أجزاء الجسم بعضها إلى البعض ونسبتها إلى الخارج. تم الذي هو الامتداد الذي سيأتيه. وهي هذه الأعراض، وهي تشخص النوع. إذا الماهية النوعية الإنسان متى تتشخص بحيث يمتنع فرض صدقها على كثيرين؟ بواسطة لحوق هذه الأعراض بها، بلحوق تلك الأعراض بالنوع. هنا دفع دخل مقدر. فإن قلت وأنت تقول إنه إذا لحق بها الأعراض تكون ماذا؟ متشخصة. الآن نأتي إلى عرض المكان. طب إذا لحق به العرض يعني هذا المكان اللي أنا جالس فيه يشخصني. طب إذا جلست هنا ذاك المكان لا يشخصني. يا مكان أنا كما جالس هنا لي نسبة إلى هذا المكان أو ليست لي نسبة إلى مكان، ولي نسبة إلى ذاك المكان إذا جلست فيه، ولي نسبة إلى ذلك المكان. طول حجم، الحجم أنتم تقولون أن الحجم من الأعراض المشخصة. فأي حجم؟ الحجم الذي سنتيمتر واحد، سنتيمترين، 10 سنتيمترات، متر، مترين، أي حجم هو الذي يكون ماذا؟ مشخص. يقول ليس مرادنا حجم بخصوصه، طول بخصوصه، زمان بخصوصه، مكان بخصوصه. هذا المكان الذي يبدأ من المبدأ إلى المنتهى هذا هو المشخص. يعني هذا الإنسان إذا كان عمره 100 سنة فالمشخص له ماذا؟ هذا الزمان الممتد 100 سنة، مو الزمان الذي هو دقيقة أو ساعة أو ساعتين لهذه 100 سنة. فهذا الكتاب للعبارة قال وهي أي الأعراض تشخص النوع بلحوقها أي تلك الأعراض بالنوع، ولكن تلحق به عرض بخصوصه في عرض عريض. من أين يبدأ؟ قال بين مبدأ تكون ذلك النوع إلى منتهاه. تنفرد من الإنسان الواقع بين حجم كذا وحجم كذا، هذا هو المشكل، مو الحجم المقصود الذي وهو 10 سنتيمترات أو وزن 50 كيلو مثلا، هذا مو المشخص. المشخص هذا الوزن الواقع بين عندما كان وزنه غرام واحد، غرام واحد إلى أن صار وزنه 100. فالفرد من الإنسان الواقع بين حجم كذا وحجم كذا ومبدأ زماني كذا إلى مبدأ زماني كذا، وعلى هذا القياس في الأعراض الأخرى، هذا ما ذكروه، ولكنه ليس بصحيحا. لماذا؟ باعتبار أن هذه الأعراض التي ذكروها أيضا كلية، وإضافة الكلي إلى الكلي كما تقدم، قال فإن انضمام كلي إلى كلي لا يوجب الجزئية الحقيقية، ها، وإلا قد يوجب الجزئية الإضافية، لا يوجب الجزئية الحقيقية التي هي التشخص. هذا هو المشهور عند الحكماء قبل قدر المتعلقين، طبعا الفارابي أشار إليه، ولكنه لعل المدرسة المشائية ترى أن التشخص بهذه الأعراض. هذا هو المشهور عند الحكماء، مراد من المشهور هنا يعني عند حكماء المشاء، والحق، ولكن الصحيح كما ذهب إليه المعلم الثاني وتبعه صدر المتعلمين. طبعا المعلم الثاني في قبال المعلم الأول الذي قرصه، طبعا هذا الاصطلاح الفلسفي، وإلا الاصطلاح الروائي والاصطلاح العرفاني في المعلم الأول والمعلم الثاني هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين. يا علي، أنا وأنت أبوا هذه الأمة، فأنت تعليمهم كل شيء بواسطة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين، كما ذهب إليه المعلم الثاني وتبعه صدر المتألهين. هذا هو المشهور، والحق أن التشخص بالوجود، يعني إذا الماهية أرادت أن تتشخص بحيث يمتنع صدقها على كثيرين لا بد أن توجد، فإذا وجدت صارت متشخصة، فإذا صارت متشخصة يمتنع صدقها على كثيرين. لماذا؟ لأن انضمام الكلي إلى الكلي لا يفيد الجزئية الحقيقية. إذن سيدنا هذه الأعراض المشخصة عند المشهور ما هي؟ يقول هذه علامات التشخص، لا أنها هي حقيقة التشخص بها. فما سموها، أي المشهور، فما سموها أعراضا مشخصة بها يتحقق التشخص، هي ليست مشخصة وإنما هي من لوازم التشخص، لأن التشخص بالوجود، لكن حيث أن الوجود ماذا؟ في عالم المادة، إذن له هذه اللوازم، له هذه العلامات والإمارات، وهو أنه في زمان كذا، في حجم كذا، في طول كذا ونحو ذلك، هي من لوازم التشخص وإماراته وعلاماته. هذا تمام الكلام في هذه المرحلة الثالثة.